إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ونأخذ الحديث الذي يليه لأنه يعني مشابه له. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث أو هذه الأحاديث، أولا في تخريجها، حديث أبي هريرة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أيضا البخاري فهو متفق عليه، وكذلك الحديث الذي يليه فقد رواه الإمام البخاري رحمه الله. أولا أو ثانيا معاني الكلمات، قوله لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مات عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، فإن موته كان مصيبة من المصائب كما سيأتي بالفوائد. واستخلف أبو بكر أي صار خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في شهر ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة. وكفر من كفر من العرب، جاء عند ابن خزيمة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت عامة العرب. وقوله كفر من كفر من العرب، هذه قال العلماء كالخطابي: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانقضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الثانية ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. وفي هذا عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر فراجع أبا بكر وناظره. إذن معنى كلام الخطابي أن قول أبي هريرة وكفر من كفر من العرب يقصد الذين ارتدوا ممن تابعوا مسيلمة ممن ادعى النبوة والذين أنكروا الشرائع. وهناك قسم آخر وصفوا ضمن المرتدين لكن ما خرجوا عن الدين، هؤلاء الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة ولم يدفعوا الزكاة، فهؤلاء هؤلاء ليسوا كفرة، وإنما دخلوا تحت اسم الردة لأن القضية كانت الردة أكثر ذلك الوقت الذين ارتدوا. وإلا الذي راجع عمر أبو بكر راجعه في هؤلاء الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، ولذلك قال له كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما القسم الأول فهم مرتدون وقاتلهم أبو بكر. نعم. قوله عصموا مني أي منع مني إلا بحقه، المراد بالحق بالنسبة للمال هو الزكاة، وأما بالنسبة للنفس فقد جاء في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله وحسابه على الله أي حساب سريرته على الله لأنه مطلع عليه، فإن الشريعة الإسلامية قامت على الظاهر. نعم. والله لو منعوني عقالا، اختلف في معنى قوله عقالا، فقيل المراد بالعقال زكاة عام، وقيل المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا قول الأكثر كما يقول النووي وهو الصحيح. والمعنى وأن من منع إعطاء العقال إذا احتاج إليه الساعي يعتبر مانعا لبعض الزكاة. وقوله إلا أن رأيت الله أي علمت وأيقنت أن الله، قد شرح أي فتح ووسع ولينا صدر أبي بكر للقتال، قال النووي معناه علمت بأنه جازم للقتال لما ألقى الله في قلبه من الطمأنينة لذلك. قوله فعرفت أنه الحق أي عرفت بما ظهر من الدليل وأقامه أبو بكر من الحجة أن ما عزم عليه هو الحق، وليس معنى ذلك أن عمر قلد أبا بكر، فإن المجتهد لا يقلد المجتهد. قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، معنى يشهدوا أن لا إله إلا الله أي يقولوها ويعترفوا بها ويعتقدوا معناها، يعني يعترفوا بها اعترافا جازما. نعم، يعترف ويعتقد اعترافا جازما أن المعبود بحق هو الله، وأن محمدا مرسل من عند ربه، ويصدق بما جاء به. وقوله أمرت أن أقاتل الناس، ما المراد بالناس هنا؟ أكثر العلماء أن المراد بالناس هنا ما عدا أهل الكتاب اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى إن لم يسلموا يدفعوا الجزية، أما غير أهل الكتاب فإما الإسلام وإما القتال. هذا على قول بعض العلماء أن المراد بالناس ما عدا أهل الكتاب. لماذا؟ لأن أهل الكتاب يدفع الجزية إن لم يسلم يدفع الجزية، أما غير أهل الكتاب لا، إما الإسلام وإما القتال. فوائد الحديث، الحديث في فوائد: أولا إثبات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاته صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب. يقول ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 11 من الهجرة: استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية المطهرة، مرجعه من حجة الوداع. قال: وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام، ومن أعظمها خطبا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام نقله الله عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم المقيم الأبدي في محلة عالية رفيعة ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أسنى، كما قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله بإبلاغها، ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة لهم في دنياهم وأخراهم. ذكر ذلك في البداية والنهاية. ويقول ابن رجب رحمه الله: ولما توفي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. نعم، فحزن الصحابة وصارت من أعظم المصائب. نعم. وموته صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت وأنا والساعة كهاتين. وطبعا مات عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق، بل هي دار ممر لا دار مقر، كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كما قال القرطبي: موته عليه الصلاة والسلام أول أمر دهم الإسلام، ثم بعده موت عمر. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك. فعليه الصلاة والسلام مات كما يموت البشر، وينبغي أن تكون لنا عبرة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو خير البشر وخير من وطئ وخير الورى وخير من وطئ تجله الثرى، فغيره من باب أولى. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ومن فوائد الحديث أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق بالإجماع، وسبقت فضائله واتفقت الأمة على اختياره وعلى فضله. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل أن الناس يقاتلون إلى أن يوحدوا الله تعالى ويلتزموا أحكام الشريعة كلها. نعم نعم، لا إكراه في الدين. ما معنى لا إكراه في الدين؟ أي لا يكره الإنسان على الدين، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية. ومن فوائد الحديث مشروعية قتال الكفار مع القدرة، وفي فضل الجهاد، وسيأتي إن شاء الله حديث في فضل الجهاد، نتكلم عن الجهاد وعن فضائله الكثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث أن الهدف من القتال في سبيل الله هو أن تكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل التراب ولا من أجل المناصب ولا من أجل الكراسي ولا من أجل القوميات. من حاربوا من أجل القوميات هزموا. إنني سأقول كلمة، إذا أردنا الانتصار ينبغي أن نقاتل من أجل أننا ماذا نحمل هم الإسلام، من أجل لا إله إلا الله نحارب الكفار. فمتى حاربنا من أجل أن القضية قضية عربية فلن ننتصر، لأننا عصينا الله عز وجل ولم نقاتل في سبيل الله. ولذلك من هزم من هزم في هذا الزمن وفي غيره، لأنهم يقاتلون لا من أجل لا إله إلا الله، وإنما يقاتلون من أجل حركة عربية أو من أجل قومية عربية. نعم والله لو قاتلوا من أجل لا إله إلا الله لزلزلوا أمريكا والغرب من أولها إلى آخرها، لكن الغرب يعلمون ويعرفون أن هؤلاء لن ينتصروا، لأنهم يقاتلون من أجل الأرض، من أجل القومية، من أجل العروبة، لا من أجل لا إله إلا الله، من أجل أن لا من أجل يرفعوا لا إله إلا الله ويذلوا أعداء الله أبدا، وإنما يقاتلون من أجل القومية العربية، ولذلك ننهزم في كل مكان. إذا أردنا الانتصار ينبغي أن نقاتل من أجل لا إله إلا الله، ليس هناك قومية عربية، وإنما مسلم عربي أو غير عربي. فهذا للأسف يعني نادر إلا ما رحم الله. والحديث دليل على شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعة. وقد ذكر العلماء أن أبا بكر الصديق شجاع وأشجع من عمر، وذكروا ثلاث أو أربع مواقف تدل على شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمن ذلك يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري والحديث مشهور، فقد جاء في البخاري عن عائشة قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فداخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى تيمم؟ أي توجه، وهو مسجا ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال ابن عباس: وأن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس، فأبى، فقال: اجلس، فأبى، فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. تدل على قوة أبي بكر رضي الله عنه وعلى شجاعته وثباته وقوة جأشه. الموقف الثاني حديث الباب من قتال المرتدين، فإنه وقف وحارب الذين ارتدوا، والوضع يعني وضع صعب وشاق. وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الردة كثير، فقام قيام قوة ووفقه الله عز وجل، فكان عملا عظيما. والثالث لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يرسل جيشا بقيادة أسامة بن زيد، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرر أبو بكر أن ينفذ جيش أسامة مع أن المدينة وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبحاجة لبقاء الجيش في المدينة، لله دره رضي الله عنه وأرضاه. ومن فوائد الحديث أن الإنسان يدخل الإسلام بالنطق بالشهادتين، وهذه سبق في بعث معاذ إلى اليمن. ومن فوائد الحديث أن الدماء تعصم بالإسلام، فإذا أسلم الإنسان عصم دمه إلا بحقها التي سبقت، طيب الزاني والنفس بالنفس والردة. وفيه الرد على المرجئة، والمرجئة الذين يقولون ماذا؟ يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله والتزم أحكام دين الإسلام فإنه مؤمن شرعا، وهذا مذهب المحققين، يعتبر مؤمن شرعا ظاهرا في أحكام الشريعة الظاهرة، يعتبر مؤمن، والسرائر مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث مشروعية مقاتلة مانع الزكاة. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فرق بين القتل والمقاتلة. القتل أن يقتل شخصا بعينه، ولهذا نقول ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالأمر بقتالها وهي مؤمنة لا يحل قتلها ولا يبيح دمها، لكن من أجل إصلاح. ففرق بين القتل والمقاتلة. ومن فوائد الحديث جواز المناظرة بالعلم، لكن بشرط حسن القصد والنية والإخلاص. لا المناظرة من أجل أن يفهم الآخر خصيمه، أو من أجل أن يبرز، أو من أجل أن يظهر بين الناس، أو أن يبطل حق كما هو موجود في كثير في هذا الزمان. ومن فوائد الحديث أن العالم المجتهد إذا تبين له حجة عالم آخر فأخذ بها فإنه لا يكون بذلك مقلدا، بل هذا دليل على اتباعه للحق. المتبع الحق يبحث عن الحق أينما كان، ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة؟ صدقك وهو كذوب، يقصد من الشيطان حينما علمه آية الكرسي، قال صدقك وهو كذوب. فالمسلم صافي السريرة وطاهر القلب يبحث عن الحق، يبحث عن الحق من أي من كان. ومن فوائد الحديث أن الكافر غير معصوم الدم والنفس، ونقصد الكافر الحربي. ومن فوائد الحديث المعاملة بالظاهر والسرائر إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نحذر جدا من الكلام بالنيات، من أخطر الأمور ومن أعظم الأمور، وخاصة كثرة في هذا الزمان الذي يعني كثرة وسائل الإعلام وكثرة الكلام. نحذر جدا من الكلام بالنيات، لأن النيات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ربما تتكلم بشخص يكون ولي من أولياء الله، ربما تتكلم بشخص يكون مجاهد، ربما يكون يعني عابد زاهد، الإنسان ما يدري. فالإنسان يحكم بالظاهر، فلذلك لا ينبغي المسلم أن يتكلم بالسرائر، بل يحفظ لسانه، لأن السرائر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالكلام بالسرائر: فلان مبتدع، فلان ضال، فلان كافر، فلان غير كافر، كلام في النيات، كأننا مسؤولين عن نيته. نحن لسنا بمسؤولين عن نيته، نحن نعامل الإنسان على ظاهره. ولذلك إذا رأيت الشخص لا يتكلم بالنية فهذه علامة التوفيق، وإذا رأيت الشخص يتكلم بنية فلان وفلان اعرف أنه محروم، وأنه يسأل الله السلامة قد يموت قلبه. ومن فوائد الحديث وجوب الجهاد ومرته، والجهاد فضله عظيم وسيأتي إن شاء الله. ومن فوائد الحديث صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه، يعني تصان ماله ويصان نفسه ولو كان عند السيف، وسيأتي حديث في ذلك. ومن فوائد الحديث أهمية الصلاة، وهذه سبقت في الحديث الماضية، وأنها تأتي بعد الشهادتين. ومن فوائد الحديث أهمية الزكاة، وأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهذا سبق. وفيه جواز الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول، فإن أبا بكر رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة، فالإنسان يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد ويرد المسألة إلى أصولها. ومن فوائد الحديث رجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه، وهذه من أعظم مميزات العالم السلفي، العالم الذي يريد ما عند الله عز وجل يرجع. وكم نقرأ من مسائل الإمام أحمد رجع عن هذه المسألة، فلان رجع. رجوع الإنسان يدل على ورعه وعلى علمه وعلى إيمانه. ومن فوائد الحديث يستأنس بالمسائل من حيث صحتها وضعفها بانشراح الصدر، يعني أن الإنسان أحيانا ينشرح صدره لهذه المسألة، فانشراح الصدر من أعظم النعم، ولذلك امتن الله عز وجل على نبيه بانشراح الصدر كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. ومن فوائد الحديث أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه إلى شيء تجب طاعته فيه ولو اعتقد بعض المجتهدين خلافه. ولذلك ابن مسعود صلى الله عليه وسلم ولا لا حينما أتم في ميناء، مع أن السنة ماذا؟ أن تصلى ركعتين في ميناء، أتم عثمان ابن مسعود الصحابي الجليل أتم مع عثمان وقال الخلاف شر. ومن فوائد الحديث أن الإمام المجتهد العدل إذا أمر بأمر أو حكم بحكم وجبت موافقته على ذلك، وإن كان في رعيته من يرى خلاف رأيه، بل يجب ترك العمل والفتية بما عنده وإن اعتقد صحته. ومن فوائد الحديث إثبات الحساب والجزاء يوم القيامة. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وجاء في رواية من حديث أبي هريرة قال يعني أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولا ترجمة الراوي عن سعيد بن المسيب، هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي طالب وهب بن عمرو بن عائد القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار الحفاظ العباد، وأحد الفقهاء السبعة، سيد التابعين، ولد بعد مضي سنتين أو أربع من خلافة عمر. قال عنه قتادة رحمه الله: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والعرام منه، كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. مات سنة 94 للهجرة. وقد ذكروا في ترجمته، أو هذه بعض النقول في ترجمة هذا الإمام العظيم، روي عنه بإسناد صحيح أنه قال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال رحمه الله: حججت 40 حجة. وقال رحمه الله: إن كنت لأسير الليالي والليالي لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وذكروا أيضا في ترجمته أنه كان له في بيت المال 34,000 عطاؤه، وكان يدعى إليها فيأبى ويقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. كان له في بيت المال 34,000 عطاؤه، وكان يدعى إليها فيأبى ويقول: لا حاجة لي فيها حتى يحكم الله بيني وبين بني مروان. وجاء في ترجمته: كان يعني لا يقبل عطاء أو عطايا بني مروان رحمه الله رحمة واسعة، وهذا من زهده. وكان يقول إذا أراد أحد أن يجالسه قال: إنهم قد جلدوني ومنعوا الناس أن يجالسوني. وقال رحمه الله: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط أعمالكم. وقال رحمه الله: ما أصلي صلاة إلا دعوت الله على بني مروان. وجاء في ترجمته: كان لا يقبل من أحد شيئا. وجاء أيضا في ترجمته قال: ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. ثم قال لنا: ما شيء أخوف عندي من النساء. وهو أحد الفقهاء السبعة، فإنه من المعلوم أن هناك في المدينة فقهاء سبعة، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين:
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء هم السبعة: عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة، عروة بن الزبير، والقاسم، القاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد، سعيد بن مسيب، وسليمان، سليمان بن يسار، وخارجة، خارجة بن زيد. هؤلاء ستة. واختلف في السابع، ابن القيم ذكر السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وقيل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. هؤلاء هم الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. عن أبيه، أبوه المسيب بن حزم بن أبي وهب القرشي المخزومي، له ولأبيه حزم صحبة. الحديث أخرجه أيضا البخاري. معاني الكلمات: قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، قال النووي أي قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، ولو كان في حال معاينة والنزع لما نفعه الإيمان، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش. نعم. وقوله، وطبعا بعض العلماء قال يحتمل أن يكون انتهى إلى المعاينة، لكن رجى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه، وتسوغ شفاعته صلى الله عليه وسلم لمكانه منه، ولهذا قال: أجادل لك بها وأشفى لك. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. أحاج لك بتشديد الجيم من المحاجة، أي أذكرها حجة لك عند الله، وفي رواية أشهد، وفي رواية عند الطبراني أي عم، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة. قوله فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء، كقول فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى. قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فأعاد عليه النبي، وفي رواية: فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، أي لا إله إلا الله. فأعاد عليه، أعاد عليه ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأراد بذلك نفسه، أي هو على دين عبد المطلب. وقوله هو، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. نعم. وقوله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وفي رواية والله لا أستغفرن لك، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفرن له إلا أن ينهى عن ذلك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى آخر الآية، أي ما ينبغي ذلك، فهو خبر بمعنى النهي. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، أي أنزل في شأنه. قال النووي: فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب، وكذا نقل إجماعهم هذا على هذا الزجاج وغيره، وهي عامة، فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله، يهدي فضلا ورحمة، ويضل حكمة وعدلا. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه، وهذا مما يدل على فطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم لجلب منفعة أو دفع ضر. طبعا غيره من باب أولى. ومن فوائد الحديث في الحديث نفي هداية التوفيق عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انتفت عنه وهو أكرم الخلق فنفيها عن غيره أولى. فهداية التوفيق خاصة بالله عز وجل، يعني لا يستطيعها إلا الله تبارك وتعالى أن يهدي شخصا إلا الله. أما هداية الدلالة أن يدل وأن ينصح الناس وأن يدل الناس فهذه ثابتة للأنبياء ولغيرهم، أما الهداية فهي بيد الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث أن الأعمال بالخواتيم، ولذلك من الدعاء يستحب الإنسان يدعو اللهم أحسن خواتيمنا. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفس الشرك وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ولذلك أبى أن يقولها، لأن لا إله إلا الله تدل على إثبات الوحدانية لله ونفي الشرك. ومن فوائد الحديث جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وقد جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ومن فوائد الحديث أن أبا طالب مات على الشرك، ففيه الرد على من قال بإسلامه كالرافض لعنهم الله. هذا الحديث نص، سيأتينا حديث وحديث تدل على خلوده في النار، هل نفعت أبا طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك، سيأتينا في كتاب الإيمان في صحيح مسلم، فنترك الحديث لوقتها بإذن الله تعالى. نعم. وكانت وفاة أبو طالب أين؟ بمكة، قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ قبل الهجرة بقليل، بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام من الشعب. وتوفيت خديجة بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. نعم. ولذلك بعدها أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام تخفيفا وتثبيتا له. ومن فوائد الحديث حكمة الرب سبحانه وتعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام، ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب لكان حق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم إلى معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. وهناك حكمة أخرى أيضا ستأتينا إن شاء الله عند قول العباس هل نفعت أبا طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك. ومن فوائد الحديث مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذا الحديث نص في الباب، أصدقاء السوء ضررهم عظيم. نعم. فإن الجليس السوء قد يشككك في معتقدك كما قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. وأشرح الآية على وجه السرعة حتى يتضح معناه، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي جلسوا يتحدثون عما جرى لهم في الدنيا يتذاكرون نعيمهم وحال الدنيا وثمرة الإيمان. قال قائل منهم إني كان لي قرين أي قال قائل من أهل الجنة إني كان لي في الدنيا صديق وجليس ينكر البعث يقول أئنك لمن المصدقين أي يقول لي أتصدق بالبعث والجزاء أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون هي هل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب وعظاما نخرة أئنا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا. يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد. قال هل أنتم مطلعون أي قال ذلك المؤمن لإخوانه في الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القريب. قال تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ما معنى سواء؟ في وسط، أي فنظر فأبصر صاحبه الكافر في وسط الجحيم يتربى سعيرها. قالت الله إن كدت لتردين أي فخاطبه المؤمن شامتا وقال له والله لقد قربت أن تهلكني بإغوائك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي ولولا فضل الله علي بتثبيتي على الإيمان لكنت معك في النار محضرا ومعذبا في الجحيم، إلى آخر الآيات. الصديق السوء قد يشكك الإنسان في عقيدته، أيضا المرء بطبيعته يتأثر بعادات جليسه وأخلاقه وأعماله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نعم، ولذلك العرب تقول الصاحب ساحب، وقال بعض العلماء: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الإبل في الغنم، قال ماذا قال؟ قال في السكينة، في الغنم السكينة وفي الإبل الغلظة، وهي حيوانات تؤثر على الإنسان إذا جلسها، وهي حيوانات، فكيف بإنسان يتكلم ويبث أراءه وأقواله. أيضا الصداقة السيئة تنقلب إلى عداوة وبغضاء يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال أبو الأسود الدؤلي: ما خلق الله أضر من الصاحب السوء. وقال عثمان: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، لأن صاحب المعصية دائما يتمنى جميع الناس أن يقعوا في المعصية. لماذا؟ لماذا دائما أصحاب المعصية وأصحاب الفسق يتمنون أن يقع الناس بمثلهم؟ أولا حتى تهون المعصية، ثانيا حتى يشاركهم الناس، فإن الإنسان إذا شاف غيره وقع في المحرمات يعني خفت الحرام في نظره، خف الحرام في نظره. أيضا البغض والحسد، فإنه هو في حرام أو يرتكب محرمات فيتمنى أن الناس كلهم يقعون في ذلك. فإذا نجد الإنسان صاحب المعصية صاحب الشر يتمنى ويفرح بوقوع الناس بمثل ما وقع هو فيه، حتى تهون المصيبة، تهون المصيبة في نظره. وأيضا لا يكون هو لوحده في هذه المعصية، ومن المعلوم أن الإنسان إذا شاركه غيره خفت مصيبته. بدوا لو تكفرون كما كفروا. وقال بعض العلماء: إخوان السوء يتصرفون عند النكبة ويقبلون ويقبلون مع النعمة. ولك بعض السلف قيل له: من أصدقائك؟ قال: الدنيا مقبلة علي، اصبروا حتى تدبر فأخبركم من أصدقائي. شيئان ينقسمان أول وهلة: ظل الشباب وخلة الأشرار. نعم، الشباب يذهب سريعا وخلة الأشرار. ومن فوائد الحديث الحرص على مصاحبة الأخيار، وهذا نستفيد بالمفهوم، فما دام أن أصدقاء السوء سبب في خلوده في النار، فمعنى ذلك أن أصدقاء الخير، أصدقاء الخير عز وشرف وكرامة، ويكفي وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط وهو كلب، لكنه جالس وصاحب أناس طيبين أصبح ذكره في القرآن، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. قال القرطبي في تفسيره بعد أن أورد كلام الجوهري، الجوهري يقول: إن من أحب أهل الخير نال بركتهم، كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله، يعني بالكلب. قال القرطبي: قلت: إذا كان هذا بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله بذلك في كتابه جل وعلا، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين. قال لقمان لابنه: يا بني لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحبا صالحا. وقال علي: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال أبو الدرداء: لولا ثلاث لا أحببت أن أكون في بطن الأرض لا على ظهرها، لولا إخوان لي يأتونني ينتقون طيب الكلام كما ينتقى طيب الثمر، أو أعثر وجهي ساجدا لله، أو في غدوة أو في روحة في سبيل الله. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. من فوائد الحديث الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر زيادة على المشروع، بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين، وهذا بالاتفاق. نعم، وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا بحث إن شاء الله، ونعرف أن أعمام النبي 10، أدرك الإسلام 4، بقي 2 منهم على الكفر وأسلم 2. فالكافران أبو لهب وأبو طالب اللذان أسلمهما العباس وحمزة. ومن فوائد الحديث استحباب تلقين المحتضر الشهادة، وقد جاء الأمر بذلك في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وإذا قال العلماء كالشيخ محمد وغيره ينظر في هذا إلى حال المريض، فإن كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقال له قل لا إله إلا الله، وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر، وإنما تذكر عنده ويذكر، تذكر عنده حتى يسمع فيتذكر، يعني يأتون عنده فيقولون لا إله إلا الله من غير أمر وبهدوء، تذكر عنده، فإن قالها سكتوا، فإن رجع إلى كلام يعيدون التذكير يذكرون لا إله إلا الله حتى يقولها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق وخاصة أقاربه. ومن فوائد الحديث حرص رؤوس الكفر على استمرار الكفار على كفرهم. ومن فوائد الحديث فضل كلمة التوحيد. ومن فوائد الحديث أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وإذا كانت بيد الله فإننا ينبغي علينا أن نسألها ممن؟ من الله تبارك وتعالى الذي بيده الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، أمرنا بأن نسأل الهداية في قوله اهدنا الصراط المستقيم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء بهذا الدعاء من أفضل الأدعية، من أفضل الأدعية الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، لأنه متضمن لخيري الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل ماذا كان يقول؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي على المسلم أن يجتهد دعاء وقولا وفعلا لطلب الهداية، ومن سعى إليها وعلم الله منه صدقا وعلم الله منه إخلاصا وفقه وثبته. وقصة سلمان الفارسي معروفة للجميع، وستأتينا إن شاء الله في كتاب الطهارة، فقصته بحث عن الحق حتى وجده وفقه الله عز وجل، وهو من فارس من أبعد الأمكنة. فمن بحث عن الحق صدقا وإخلاصا ونية لله تبارك وتعالى وفقه الله وسدده. ومن أهم فوائد الحديث أيها الإخوة أن العبرة بالإسلام، أن العبرة في الشريعة الإسلامية في ديننا العبرة بالإيمان والعمل الصالح لا بالأحساب والأنساب. نعم، فهذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو لهب كفار في نار جهنم. إذن العبرة بالإيمان والعمل الصالح لا بالأحساب والأنساب. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بطى به عمله لم يسل به نسبه. ومن فوائد الحديث أن كلمة التوحيد على يسرها لا يوفق لها كل أحد إلا النادر، وفيه إثبات علو الله عز وجل لقوله فنزلت، والعلو يكون والنزول يكون من علو إلى أسفل. ومن فوائد الحديث أن الذي ينفع الإنسان عمله لا حسبه. ومن فوائد الحديث أن الشرك محبط لأعمال الخير، فإن أبا طالب كان يحوط النبي، يغضب للنبي، يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقام بأعمال عظيمة، ومع ذلك مخلد في نار جهنم لأنه لم يؤمن. لأن من شروط قبول العمل ما هو؟ الإيمان، كما سيأتينا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ابن جدعان: إنه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالردة إذا مات الإنسان على الردة محبطة للعمل، خالد مخلد في نار جهنم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وفيه بيان سبب نزول الآية الكريمة، وفيه تسلية للدعاة إلى الله عز وجل. كيف تسلية للدعاة؟ هذا النبي هو النبي أشرف الخلق، وهذا عم النبي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه. فيا أيها الداعية إلى الله لا بد أن تتعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كلها تعليم وكلها درر، كلها درر. فلا ينبغي على الإنسان ييأس أو يتعب إذا رأى أمه أو والده أو قريبه لم يهتدي. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه، مع أنه عمل معه يعني ودعاه، ومع ذلك لم يستطع أن يهديه. ففيه تسلية للدعاة، لا يقول لماذا والدي ولماذا أمي ولماذا قريبي، هذه سنة الله، اختبار وابتلاء، أنت عليك التبليغ، عليك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.